بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نواصل القراءه في هذا الكتاب منهج السالكين. قال رحمه الله: قرأنا ما يتعلق بصلاة الكسوف، ثم قال: صلاة الوتر. قال: صلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا، وحث الناس عليه، وأقله ركعة، وأكثره 11، ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. والأفضل أن يكون صلاته والأفضل أن يكون آخر صلاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. وقال: من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. نعم، من الصلوات، من صلوات التطوع أيضا المرغب فيها صلاة الوتر. صلاة الوتر التي بمعنى العدد الفرد، الوتر بمعنى العدد الفرد، فمن صلى ركعة، من صلى ثلاثا، من صلى خمسا، من صلى سبعا، من صلى تسعا، من صلى 11، من صلى 13، فالعدد الفرد هذا يقال له الوتر. فإذا سرد هذه الأعداد الفرد المفردة بسلام واحد، فإن هذه الصلاة كلها تعتبر وترا. وأما إذا كان قد فصلها بسلام، فهل تعتبر الركعة الأخيرة أو الركعات الأخيرة التي كانت على عدد فرد هي الوتر فقط، أو تعتبر الصلاة كلها هي وتر؟ يعني لو سرد الثلاث، سرد الخمس، سرد السبع، التسع، 11 بسلام واحد، هذه الصلاة كلها وتر. لكن لو صلى 11 ركعة وجعل يفصل بين كل ركعتين بسلام، فهل تعتبر الوتر الصلاة كلها، أم الثلاث التي أفردها بسلام، أو الركعة الأخيرة التي أفردها بسلام؟ فيه خلاف بين أهل العلم. فإذا كان الصلاة كلها المختومة بوتر تعتبر صلاة الوتر، فمقصود المصنف رحمه الله بصلاة الوتر يعني صلاة الليل، صلاة الليل تعتبر صلاة الوتر، يقال لها صلاة الليل، يقال لها صلاة القيام، ويقال لها صلاة التهجد. وخصت الصلاة التي تكون في رمضان بصلاة ايش؟ التراويح. وإلا ففي باقي أيام السنة الصلاة التي تصلى في الليل يقال لها صلاة الليل أو صلاة التهجد أو صلاة الوتر. فصلاة الوتر أو صلاة الليل تعتبر من أفضل التطوعات إن لم تكن أفضلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسلم من حديث أبي هريرة: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، فهذا فيه التصريح بأن أفضل صلاة التطوع هي صلاة الليل. وأما قول المصنف آكدها صلاة الكسوف، فبناء على أن صلاة الكسوف كما هو قول الجمهور من أهل العلم تعتبر سنة، وإلا فعلى الراجح فصلاة الكسوف تعتبر واجبة. فإذا ما هي أفضل صلاة بعد الفرض من التطوعات؟ تعتبر صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا مما يدل على فضل صلاة الليل التي هي صلاة الوتر قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد لقوم في الدعاء قال: جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يصلون الليل ويصومون النهار، ليسوا بأثمة ولا فجار. رواه عبد بن حميد وحسن. وهكذا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. وهو في عند أبي داود والترمذي وبعض أهل السنن، وهو حديث أيضا صحيح. وهكذا حديث عبد الله بن سلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وحديث عمرو بن عبسة: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن يكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. هو خارج الصحيح وهو صحيح. وهكذا ما تقدم معنا قبل ليالي في صحيح مسلم من حديث جابر: إن في الليل لساعة لا يوافق عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه. وهكذا في قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، إلى قوله سبحانه: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وهكذا في قوله سبحانه: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وهكذا في قوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهكذا في قوله: أمن هو قانت آناء الليل لا ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فالأدلة في فضل صلاة الليل كثيرة وعظيمة، فهذا يدلنا على فضل صلاة الليل. ولهذا شدد بعض الأئمة في من يتساهل فيها، حتى قال الإمام أحمد رحمه الله: من داوم على تركها فإنه رجل سوء ولا تقبل شهادته. من داوم على تركها فإنه رجل سوء ولا تقبل شهادته. فهي صلاة في وقت يسير وأجرها عظيم وكثير، فالمحروم هو من حرم أجر وخير هذه الصلاة. فينبغي للمسلم أن يحرص على أن يصلي صلاة الوتر. قال: صلاة الوتر سنة مؤكدة، داوم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حضرا وسفرا. نعم، وحث الناس عليه. النبي صلى الله عليه وسلم داوم على صلاة الوتر حضرا وأيضا سفرا، فكان لا يدع صلاة الليل لا في حضر ولا في سفر. فكما ثبت من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره. إيش وجه الشاهد من الحديث؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره، هل هذا كان في سفر أو في حضر؟ في سفر. لماذا؟ لأن التنفل على الراحلة لا تكون إيش إلا في السفر. نعم. فكان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها سفرا وحضرا. وحتى إذا تعب وهو في الحضر كما في حديث عائشة لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع صلاة الليل، فكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا، رواه أبو داود وهو حسن. لم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع صلاة الليل، فكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا، رواه أبو داود وهو حسن. قال وحث الناس عليه، هو القائل عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. وقال أوتروا يا أهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر، هو في السنن من حديث علي. وهو القائل عليه الصلاة والسلام كما في حديث بريدة الوتر حق فمن لم يوتر فليس منا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث الناس، وهكذا قوله لأبي هريرة كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث، وأن أوتر قبل أن أنام، رواه مسلم. وهكذا قال أبو الدرداء أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، منها وأن أوتر قبل أن أنام. قال وأقله ركعة، هذه صلاة الوتر الذي هو العدد الفرد، أقله ركعة. نعم من حيث القلة أقل الوتر ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى، متفق عليه. فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما قد صلى. وهكذا في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل، رواه مسلم. فأقل الوتر ركعة، هل يقصد أقل الوتر ركعة أن تكون مسبوقة بشفع، أو للمصلي ألا يصلي إلا ركعة وتجزئه، يصلي العشاء فيكون مرهقا أو يكون مستعجلا فيقوم يصلي ركعة واحدة الله أكبر ويصلي ركعة ويسلم، هل هذا مجزئ؟ فيه خلاف بين أهل العلم، إذا كانت مسبوقة بشفع فيعني الأمر واضح، إذا كانت مسبوقة بشفع صلى ركعتين ثم أوتر بركعة، صلى أربعا ثم أوتر بركعة، صلى يعني مثلا بارك الله فيكم صلى ركعتين ثم صلى ستا ثم أوتر بركعة ثمانيا عشرا، لكن هل له أن يفرد الركعة بالصلاة بدون أن تكون مسبوقة بالشفع؟ الراجح أن هذا جائز، واستدلوا بما تقدم وأيضا بثبوت ذلك عن جماعة من الصحابة أنهم اجتزأوا بصلاة ركعة. قال وأقله ركعة وأكثره إحدى عشرة. بالنسبة لصلاة الليل، بالنسبة للوتر يعني إذا أراد أن يسرد الركعات فبعدد فرد يسرد الركعات بسلام واحد ويكون على عدد فرد، فكما تقدم الفرد ركعة أو ثلاث أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة. فبالنسبة للوتر الذي هو العدد الفرد إذا أراد أن يسرد الصلاة بسلام واحد فأكثره إحدى عشرة ركعة، يعني له أن يصلي الله أكبر ويسرد إحدى عشرة ركعة، وله في ذلك صورتان، إما أن يسردها سردا بجلوس أخير أو أنه يجلس في التاسعة ويتشهد ثم يقوم ويأتي بركعتين ثم يسلم، فمجموع صلاته 11 ركعة، ويكون قد جلس في التاسعة وتشهد ثم قام وصلى ركعتين، فله أن يصلي ركعة منفردة، وله أن يصلي 3 متصلة بتشهد واحد، له أن يصلي 3 متصلة بتشهد واحد، لا بأس بذلك، وله أن يصلي 5 بتشهد واحد، أو يصلي 7 بتشهد واحد، ويصلي 9 بجلستين، يعني يجلس في 8 ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم إلى 9، وقاس 11 على هذه الصورة. لكن من حيث صلاة الليل، يعني هذا يتكلم هنا على الوتر، أما من حيث صلاة الليل فله أن يصلي ما شاء، له أن يصلي ما شاء، ليست أكثر صلاة الليل 11 ركعة، لا، له أن يصلي صلاة الليل ما شاء من الركعات، يصلي 21، يصلي 36، يصلي 41، يصلي يعني أعدادا، له ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة. وهكذا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود. وهكذا في قول الله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، والآية الأخرى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما. فهذه العمومات يعني تدل على جواز أن يصلي أكثر من 11 ركعة، من حيث الجواز هو جائز، وهذا قول عامة أهل العلم أن صلاة الليل من حيث الجواز لا تقدر بقدر معين ولا تحد بحد معين، بل له أن يصلي، له أن يصلي إذا وجد نشاطا يريد أن يصلي أكثر هو جائز، لكن الأفضل اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ألا يزيد على 13 ركعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه أنه لا يزيد على 13 ركعة، كما في حديث أم سلمة في سنن أبي داود: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، فلما كبر وضعف أوتر ب7 أو صلى 7. وكما في حديث عائشة أيضا في السنن: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 34، ويصلي 36، ويصلي 38، ويصلي 10. فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي 13 ركعة. وهكذا في حديث ابن عباس في الصحيحين: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 13 ركعة. بالنسبة لحديث ابن عباس في الصحيحين جاء في بعض رواياته أنه اعتبر ركعتي الفجر من جملة هذه 13، لكن في حديث أم سلمة الذي في سنن أبي داود وفي حديث عائشة الذي أيضا في السنن ليس في اعتبار ركعتي الفجر، فنخلص إلى أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنه يصلي 11 ركعة، بل يصلي 13 ركعة، لكن هل محسوبة الركعتان الخفيفتان اللتان كان يفتتح بهما القيام؟ قد تحسبان وقد لا تحسبان، فعلى كل يعني صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني تصل إلى 13 ركعة. وأما حديث عائشة ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فيحمل على أن هذا الذي رأته أو أن كان الغالب من هديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالوا أكثر 11 ركعة، هذا بالنسبة للوتر. وأما بالنسبة لصلاة التراويح التي تصلى في خصوص رمضان فهي أيضا سنة مؤكدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر ما تقدم من ذنبه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. وقيل لها تراويح كما ذكروا لأن الناس كانوا يستريحون بعد كذا من الركعات. فصلاة التراويح أيضا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يزيد على 13 ركعة، ومن حيث الجواز يجوز أن تصلى أكثر لما تقدم لأنها من جملة صلاة الليل. لكن خير الهدي وأفضل الهدي وأكمل الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وليحرص المسلم على الاقتداء به عليه الصلاة والسلام. فالله عز وجل يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، فالعبرة بجودة العمل وليس بكثرة العمل، خلافا لجمهور الأئمة في كثير من المساجد فإنهم يحرصون على كثرة الركعات مع الإخلال بالترتيل ومع الإخلال بالطمأنينة في الصلاة. فمن حيث القراءة يقرؤون قراءة سريعة مخلة، وأيضا لا تحصل الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الجلوس وفي الاعتدال، مع أن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. قال: ووقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. وقت الوتر ووقت صلاة الليل ووقت التراويح ووقت التهجد من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، إلا أن صلاة الليل كما تقدمت معنا في الدروس الماضية في صلاة التطوع أنه ثبت أن في قوله سبحانه وتعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أنهم كانوا يصلون ما بين المغرب والعشاء، هذا يعتبر من صلاة الليل. قال: وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. نعم، صلاة الوتر وقتها من صلاة العشاء، والمقصود من صلاة العشاء يعني بعد أداء صلاة العشاء، ليس المقصود من صلاة العشاء أي من وقت صلاة العشاء وإن لم يصلي العشاء، لا، الوتر وصلاة الليل لا تكون إلا بعد أداء صلاة العشاء. المقصود بالصلاة حقيقة الصلاة وليس وقت الصلاة. صلاة العشاء عندنا حالتان أو ثلاث حالات: إما أن يصلي قبل دخول، إما أن يصلي قبل أن يصلي صلاة العشاء، فهذا ليس وقتا لصلاة الوتر، وإما أن يصلي بعد صلاة العشاء بعد دخول وقت العشاء، فهذا واضح أنه وقت لصلاة الوتر. والحالة الثالثة أن يصلي بعد صلاة العشاء لكن قبل دخول وقت العشاء، إذا جمع بين المغرب والعشاء، صلى المغرب ثم صلى العشاء، فهل له أن يصلي الوتر؟ صلى المغرب ثم صلى العشاء وأمامه سفر طويل، جمع تقديم، هل له أن يصلي الوتر؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن له أن يصلي، لأن وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. فقول الجمهور من أهل العلم أن يعني صلاة الوتر ممكن أن تصلى إذا جمعت الصلاة، صلاة العشاء مع صلاة المغرب جمع تقديم، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي بصرة: إن الله زادكم صلاة ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، ما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر. قال: من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فوقت صلاة الوتر ينتهي بطلوع الفجر، بقوله صلى الله عليه وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا، رواه مسلم عن أبي سعيد الخدري. وفي حديث ابن عمر: فإذا خشي الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وفي حديث أبي بصرة: ما بين صلاة الفجر العشاء إلى صلاة الفجر، نعم، إلى طلوع الفجر. فلا يتعمد أن يؤخر صلاة الوتر إلى بعد طلوع الفجر، إذا تعمد قد فات وقتها. أما إذا نام أو نسي فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من نام عن وتره أو نسيه فليوتر إذا أصبح أو ذكر. وقتها ما بين صلاة العشاء إلى الفجر بالنسبة للذاكر والمتعمد، أما بالنسبة للناس أو النائم أو الذي لم يقدر لوجع أو مرض، فبالنسبة للنائم أو الناس ظاهر حديث أبي سعيد أنه لو استيقظ بعد الأذان الثاني له أن يوتر، لأنه هو مداوم على صلاة الوتر في وقتها، لكن في هذه المرة نام عنها، فظاهر الحديث أنه يصلي ولو بعد أذان الفجر الثاني. ولكن حديث عائشة في مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. وهكذا في حديث عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين الفجر إلى الظهر أو بهذا المعنى كتب له كأنه قرأه من الليل، رواه مسلم. فهذه المسألة حقيقة فيها شيء من التردد من حيث كيف الجمع بين الحديثين. حديث أبي سعيد: من نام عن وتره أو نسيه فليصلي إذا أصبح أو ذكر، ظاهر الحديث أنه إذا استيقظ بعد الأذان الثاني أن له أن يصلي وترا، هو معتاد أن يصلي 3 ركعات، يقول الله أكبر يصلي 3 ركعات طالما هو يعلم أنه سيدرك صلاة الفجر مع الإمام في الجماعة. نسي تذكر الساعة 9 صباحا فيصلي وترا، كان معتادا أن يصلي 3 فليصلي 3، معتاد أن يصلي 5 فليصلي 5، لأنه قال فليصلي إذا أصبح أو ذكر. لكن ظاهر حديث عائشة يفيد أنه يجعل الوتر شفعا، كان إذا فاتته صلاة الليل من وجع أو من غيره صلى من النهار 12 ركعة، فقد كان عليه الصلاة والسلام معتادا أن يصلي 11 ركعة، فإذا فاتته صلاة الوتر في الليل صلى شفعا. وهكذا من كان معتادا أن يصلي 3 يجعلها 4، 5 يجعلها 6، وهكذا. فالله أعلم يعني ما هو القول الفصل في هذه المسألة، ففيها شيء من التردد، ولعله بجمع طرق حديث عائشة يتبين وجه الصواب. كيف هذا؟ لو تبين أن الروايات أو الألفاظ المحفوظة من حديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته صلاة الليل من وجع صلى من النهار 12 ركعة، فيحمل حديث عائشة على المريض، على المريض، المريض يعني إذا لم يتمكن من صلاة الليل وترا فيصلي من النهار شفعا. ويبقى حديث أبي سعيد في شأن النائم أو الناسي، لأن هناك بعض الألفاظ في حديث عائشة، فلو يعني نظر في ذلك لعله يزول الإشكال. وأما وفي بعض روايات مسلم: كان إذا فاتته الصلاة من الليل من نوم أو شغل صلى من النهار 12 ركعة، فيبقى الإشكال هل يقال له أن يفعل هذا وله أن يفعل هذا، يصلي من النهار شفعا أو يصلي وترا؟ إذا صلى شفعا عملا بحديث عائشة، وإذا صلى وترا عملا بظاهر حديث أبي سعيد قد يقال هذا، لكن يعني أيضا أو يظهر من جمع الطرق أن حديث أبي سعيد فيه شيء من الكلام، لأن أصله في الصحيح، أصله في الصحيح، لعله أيضا إذا جمع طرق حديث أبي سعيد يتبين أن فيه شيء من الكلام فيزول الإشكال، فتكون العمدة أو يكون العمدة حديث عائشة أن من فاتته صلاة الليل بنسيان أو وجع أو نوم يصلي من النهار 12 ركعة من النهار، ليس بعد أذان الفجر الثاني، يعني بعد ذلك. قال: والأفضل أن يكون آخر صلاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. متفق عليه. الأفضل في صلاة الوتر أن تكون هي آخر صلاة يصليها. الوتر هو العدد الفرد، سواء كان ركعة أو ثلاثا أو خمسا إلى آخره، لقوله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. هذا على سبيل الأفضلية والاستحباب، وليس على سبيل الوجوب. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، ليس المقصود بآخر صلاتكم يعني في آخر الوقت، المقصود أن الصلاة التي تصليها من الليل اجعل ختامها الوتر، سواء صليت بعد صلاة العشاء أو صليت في وسط الليل أو صليت في آخر الليل. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتر، هو يصلي ركعتين ركعتين، ما يصلي الوتر ثم يصلي بعد الوتر ركعتين، هذا في الغالب وهذا هو الأفضل، لكن لا بأس أحيانا أن يصلي بعد الوتر شفعا، كما في مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 7 ركعات 8 ركعات ثم تشهد في الركعة الثامنة، ثم قام وأتى بالركعة 9 ثم نزل وتشهد وسلم، ثم صلى 2 ركعات وهو قاعد ثم سلم. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم صلاته بإيش؟ بالشفع، صلى 9 ركعات وسلم ثم صلى وهو جالس 2 ركعات، رواه مسلم. وفي حديث ثوبان في بعض السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوتر أحدكم فليصلي 2 ركعات فإن قام من الليل وإلا كانتا له. وفي حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الوتر ثم صلى وهو جالس 2 ركعات، قرأ في الأولى الزلزلة وفي الثانية الكافرون. فهذه 3 أحاديث تفيد أنه لا بأس أحيانا أن يصلي بعد الوتر شيئا من الصلاة. ونستفيد من هذا أن من ختم صلاته بالوتر صلى قبل أن ينام وترا ثم قام من الليل نشيطا يريد أن يتقرب ويناجي ربه سبحانه وتعالى بشيء من الصلاة، هل ينقض الوتر الأول؟ الآن في هذه الليلة مثلا صلى الوتر ونام، قام من الليل إما أن يكون رأى رؤيا أو حصل له فزع أو أنه استيقظ نشيطا فأراد أن يتقرب إلى الله بشيء من الصلاة في جوف الليل، فكيف يفعل بالوتر الأول؟ هل ينقضه؟ إيش معنى ينقضه؟ أنه يضيف 1 ركعة، هو نام عن 3 ركعات، قبل أن ينام صلى الوتر 3 ركعات. القائلون بأنه ينقض الوتر معنى أنه يصلي 1 ركعة، وكأنه يقصد بهذه الركعة أن يضيفها فوق الوتر حتى تصير شفعا، ثم يصلي ما تيسر ثم في آخر صلاته يصلي وترا. منهم من قال كذلك، ومنهم من قال لا، إذا قام أحيانا يريد أن يشفع بعد الوتر فلا بأس استنادا لهذه الأحاديث 3، وهذا هو الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة حديثا حسن. قال وقال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. رواه مسلم. هنا تعرض رحمه الله بذكر هذا الحديث إلى ذكر الوقت الفاضل لصلاة الوتر. ما هو أفضل وقت لصلاة الوتر؟ دل هذا الحديث على أن أفضل وقت لصلاة الوتر لمن طمع أن يقوم آخر الليل هو آخر الليل، فإذا كان بمقدورك أن تصلي في أوله وفي وسطه وفي آخره فأفضل وقت لصلاة الليل أو لصلاة الوتر هو آخر الليل بنص هذا الحديث. لماذا؟ لأنه يصادف وقت نزول الرب سبحانه وتعالى، كما في الأحاديث المتواترة أن الله سبحانه وتعالى ينزل في الثلث الأخير من الليل، ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه سؤله. ولأن هذا الوقت هو وقت لذيذ النوم، فكون الإنسان يؤثر طاعة الله يكون أعظم أجرا. ولأنه وقت ذهاب الشواغل، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يتفرغ القلب ويتواطأ القلب واللسان على مناجاة الله سبحانه وتعالى. وأيضا لحديث عمرو بن عبسة المتقدم أقرب ما يكون الرب، هكذا بالله في لفظ الحديث، الرب من العبد في آخر الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد في آخر الليل، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في ذلك الوقت فكن، أو في تلك الساعة فكن. فصلاة آخر الليل أفضل لأنها مشهودة. إيش معنى مشهودة؟ أي تشهدها الملائكة. وأما من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، يأخذ بالحزم، من استطاع أن يأخذ بالقوة فليؤخر الوتر إلى آخر الليل، ومن خاف فليأخذ بالحزم. الحزم أنك لا تضيع، تقول أنا سأقوم آخر الليل وتنام، لا، الحزم أنك تغتنم النشاط واليقظة وتصلي صلاة الوتر قبل أن تنام، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة إلى ذلك، فأوصاه ألا ينام حتى يوتر، ألا ينام حتى يوتر. ومشينا على شيء، وصلاة الوتر سنة مؤكدة، هي سنة ليست واجبة، فهذه الأدلة المتقدمة تدل على أنها سنة. وأما حديث علي أوتروا قبل، أوتروا يا أهل القرآن، أو قول الوتر حق، فلا يدل على الوجوب أو أوتروا قبل أن تصبحوا، لأن هناك ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب إلى الاستحباب. حديث ابن عباس في بعثة معاذ إلى اليمن فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم في اليوم 5 صلوات، وحديث طلحة بن عبيد الله قال ماذا كتب الله عليه من الصلاة؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. متفق عليه، بمعناه من حديث أنس في الصحيح المسند لشيخنا. وهكذا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على الراحلة يدل على أنها نافلة، فكان عليه الصلاة والسلام لا يصلي الفرائض على الراحلة. طيب، إلى هنا والحمد لله. تفضل.